أول سؤال كان منين أنا أجيت، وكان بأعقاب أنه أنا كنت بالحمل الثاني تبعي لابني وبطني صار يكبر، حتى قبل كمان ما بطني يكون عماله يكبر وقبل ما نعلن كمان للبنت أنه أنا حامل كان في تساؤلات كمان بالبيت أنه كيف بدي هقولها.
كيف نتعامل مع التربية والثقافة الجنسية لأولادنا وبناتنا؟ يمكن هذا السؤال حاضر بقوة عند بعض الأهل ولكن غائب عند الغالبية، لأنهم بعيشوا حالة إنكار إنه في حاجة للحكي فيه، وكأنه إذا منحكيش فيه فهو مش موجود، ومنفضل نعالجه عن طريق فزاعة العيب والحرام اللي بدنا نسجن أولادنا فيها، ومننسى في الطريق إنه أولادنا بيكبروا ورح يوصلوا لمرحلة عمرية يستكشفوا جسدهم وأعضائهم وهويتهم وميولهم الجنسية. موضوع التربية الجنسية ملان تابوهات ومحرمات، وبدل الهروب منها علينا كأهل نواجهها لنقدر نربي أولادنا تربية جنسية سليمة. في حلقتنا اليوم رح نحكي مع صوفي من فلسطين اللي عندها ولد في عمر 15 وبنت في عمر 18، ورح نسمع عن تجربتها في موضوع التربية الجنسية، وكمان رح نحكي مع سمر قرمان من المنتدى العربي لجنسانية الفرد والأسرة اللي رح تقدم نصائح للأهل. أنا عبير قبتي وعم تسمعوا بودكاست عيب من إنتاج صوت.
كلمة عيب مش مستعملة عنا بالبيت لأنه إحنا منأمنش فيها، إحنا كأهل منأمنش فيها. إذا إحنا منفكر بالمصطلح عيب منشوف إنه هو أداة خلقت لتحد من تحركات وحرية المرأة بالأساس. مزبوط أنا عندي شاب بالبيت وعندي صبية بالبيت، بس التنين منستعملش كلمة عيب لما إحنا منا ننهي عن عمل معين مش عاجبنا. المصطلح إحنا بنستعمله بقلب بيتنا هو ملائم أو مش ملائم.
يمكن هذا الأسلوب في التفاعل والتفاهم ضمن أسرة صوفي هو اللي سهل عليها إنها تفسر لأطفالها شو يعني حمل وكيف بصير وكيف بينولدوا الأطفال، مع إنه إيجاد الإجابات المناسبة لهاي الأسئلة اللي هي أول شيء بيواجهوه الأهل مع أولادهم مش مسألة سهلة، لأنه مش دايماً عندهم المصادر والمراجع اللي تساعدهم. بس هذا الإشي عم يتغير والمصادر هاي أصبحت متاحة أكتر.
ما كانش هوين إنه أجيب الأجوبة، كان لازم أدرسها قبل، أو الأجوبة ما كانتش متاحة بعالمي العربي، إنما كان لازم أفتش عليها من مصادر أجنبية أكتر وأحاول ألائمها كمان لإلي. اليوم المعلومة متاحة أكتر نتيجة طرحها لهاي المواضيع من قبل المؤسسات، بالأساس مؤسسات اللي تعنى بجنسانية العائلة والفرد، فنقدر من هناك نأخذ المعلومة، نقدر من هناك كمان نأخذ المصطلحات، ولما نتعامل معها بشكل علمي للمصطلحات بتصير أهون طرحها على أولادنا.
فعلا كتير مهم نقرأ ونتعلم، وفي غياب تربية جنسية في معظم مدارسنا بتكبر مسؤوليتنا كأهل كوننا المرجع الوحيد للثقافة الجنسية اللي ممكن يكون آمن لأطفالنا. على موقع منتدى الجنسانية في مراجع لمقالات وكتب باللغة العربية اللي ممكن الأهل يطلعوا عليها، وفي كمان زاوية مخصصة للأهل لأسئلة ممكن يطرحوها بضمان خصوصيتهم ويتلقوا أجوبة من ناس مختصين ومهنيين. ومن أهم النصائح اللي بتقدمها سمر من المنتدى هي إنه التربية الجنسية المفروض تبدأ من سن الطفولة، وخصوصاً لحماية أطفالنا من الاستغلال والتحرش الجنسي.
بداية إذا بنيجي نطلع مع الأطفال اللي مثلاً بجيل الحضانة، بتلبكوا الأهل وبنحرجوا لما الطفل أو الطفل بيسأل سؤال، لأنه هني بأخذوا السؤال. يعني مثلاً إذا بسألوا سؤال أنا من وين إجيت، فإحنا ككبار كبالغين بنفوت في حالنا ومنتضايق، لأنه نحن بنصير نفكر في السؤال من منطلق واحد كبير، ولكن هو الطفل بده يعرف المعلومة البسيطة اللي قد عمره. فعشان هيك إحنا بنقول إنه التربية الجنسية بتبلش منذ الطفولة، إنه أنا بعلمه أسامي أعضاء جسمه الاسم الصحيح، أنا بعلمه كمان هاي كمان كيف يعرف يحمي حاله، مين مسموح يمد إيده عليه، مين ممنوع يمد إيده عليه، خصوصيته الذهاب على الحمام، مين مسموح يكون معه، مين ممنوع يكون معه، مشان إنه كمان لما ابننا بنتنا بدهم يطلعوا بريت البيت ويروحوا بعدين للحضانة، أو مرات يروحوا عند أصحاب، أو بيصيروا بمسارات حياتهم يكونوا هن محصنين قدر الإمكان.
وفي مرحلة الطفولة هاي مهم كتير حسب سمر إنه الأهل يمنحوا أطفالهم المساحة الآمنة بإنهم يحكوا معهم أو يسألوهم أي سؤال بدور في راسهم.
نعطيهن المساحة الآمنة، كمان هذا أهم إشي، إنه ماما وبابا هن العنوان الآمن، إنه لما في عندك أي سؤال، لما في أي تخوف، لما في أي تجربة تمرق فيها، تعال واحكي معي إشي. هون كمان كتير مهم إحنا نعرف ردة فعلنا، فلازم إحنا إذا حتى بيكون في عندي أنا درجة الخوف من جوا، أورجيه أول إشي إنه أنا فخورة فيه، أنا مبسوطة إنه هو إجا حكالي، ونعالج الموضوع أو نعالج السؤال بحسب إيش هو سأل.
وطبعاً إذا كانوا الأولاد في سن الطفولة بيسألوا وبيستكشفوا، لما يكبروا شوي بحسب صوفي ببطلوا يسألوا، بصير إحنا كأهل لازم نسأل وما نتردد إنه نضلنا متابعين معهم.
الأسئلة بتتفاوت عند الأولاد بأجيال معينة، هن صغار هن بيسألوا، لما أنا كنت حامل هن سألوا، بينما لما بدوا يكبروا أولادي وينكشفوا أكتر ويكون لهم تواصل أكتر مع برا البيت، بصير أنا لازم أجيب الموضوع. يعني أنا حسيت إنه كل ما بتتقدم لسنين مع أولادي أنا بندج معاهم، مش هني بس بندجوا، إنما أنا كمان في توازي بالنضوج تبعي معاهم، وفي علي مسؤولية إنه أنا كمان أكبر ضمن الكبر تبعهم، فبكون أشرق.
فعلاً حسب سمر أحياناً الأهل بيترددوا، ممكن بيخجلوا إنهم يسألوا أولادهم عن الأمور المتعلقة بثقافتهم ونموهم وتحدياتهم الجنسية، وبينسوا إنه في الوقت اللي هم ما بيحكوا مع أولادهم هذا ما بيعني إنه أولادهم ما عم يستقوا معلوماتهم من مكان آخر، يمكن ما يكون آمن.
بس كمان في عندك نسبة كبيرة من المجتمعات اللي مش قصة ما بتعرفش، ممكن تكون إنه بتستحي وما بتعرفش كيف تبدأ الموضوع مع الأطفال. تقول لك كل ما هو مش سائل معناته ما فيش لزوم، أوكي؟ كل ما هو مش سائل، بعرفش قديش هاي بتمشي في جيل المراهقة، إيش معقول بيومنا هذا وحتى كمان قبل، حتى بجيلنا نحنا بتعرض الأولاد للأشياء اللي عم بتعرضوها بالكم المعلومات الهائل اللي عم بخدوه من وسائل التواصل المختلفة ومن زملائن، ويجوا أهلي يقولوا لي بس هو مش سائل.
ومن المواضيع اللي فعلا طرحتها صوفي وحكت مع بنتها وابنها بخصوصها بانفتاح ووضوح كان موضوع البلوغ والأمان.
أنا جبت الموضوع بكيف بنت تحافظ أو تتوجه لي في حالة أذية لإلها برا البيت وهي صغيرة، يعني عم نحكي على أول سنوات لإلها بالحضانة مع تواصلها مع الناس. أنا جبت الموضوع، موضوع جنسانيتها وبلوغها، العادة الشهرية، الدورة الشهرية والطمب، أنا جبته، جبت المعلومات عنه لإلها الأساس، لوين هي رايحة، لوين الوجهة تبعتها في صباها، إيش يعني الطمث، إيش يعني دورة شهرية، كيفنا نتعامل معها، شو تعني لإلها، كمان شو تعني لإلنا، مين مسموح يلمسها، مين مش مسموح يلمسها، وين مسموح يلمسها، وين مش مسموح يلمسها. من ناحية ابني لما بدي يكبر، أنا جبت موضوع إنك أنت صرت صبي عم بتقرب للبلوغ، إيش يعني بلوغ، إيش يعني صرت شاب، وكيف بدك تتعامل مع شبوبيتك هاي وإنك عمالك بتبلو، كمان من ناحية تعامله مع جسمه وتعامله مع الآخرين، وشو المسؤولية اللي عليه من هذا المحل، كمان تعامله مع الصبايا من جيله، إيش مسموح إيش مش مسموح، وين الخطوط الحمراء بتعامله كمان مع الآخرين، كمان كلاميا وكمان من ناحية اتصال جسدي ومع وحتى لمس شو مسموح إيش مش مسموح.
وشو بالنسبة لمسألة العلاقات الجنسية اللي من ناحة تعتبر في مجتمعاتنا وسيلة للتكاثر فقط وعيب نتحدث عنها كعلاقة فيها متعة، ومن ناحة تانية وفي ظل الكبت الجنسي ممكن يحصل الأولاد على معلومات وتصورات مغلوطة حولها من مصادر غير آمنة مثل الأفلام الإباحية التجارية أي البورنو أو من مصادر أخرى على شبكة الإنترنت.
اهتميت إنهم يفهموا بأنه العملية الجنسية هي شيء كتير حلو وكتير طبيعي ضمن المكان الآمن لجسدهم ولجسد الآخر. ما حكيناش وينتا بينفع يعملوها، بس هني بيعرفوا وانحكى بالموضوع بشكل مباشر أو بغير مباشر بأنه لازم الاثنين يكونوا حاضرين نفسيا وجسديا لأنه يعملوا عملية جنسية، لأنه يقوموا بالعملية الجنسية مع الشخص المناسب بالوقت المناسب ضمن أمانهم الشخصي والنفسي. احنا فتحنا قصص البورنو بشكل رسمي بالبيت وقلنا انه هذا مش الحقيقة، هاي مش الحياة، مش هيك بتتم العملية الجنسية، مش هيك الأعضاء الجنسية اللي موجودة هناك، مش هيك بالحقيقة، مش هاي العملية العنيفة اللي بتصير. العملية الجنسية هي عملية إنسانية حلوة محترمة فيها لذة فيهاش أذية.
اللي بتحكيه صوفي مش بس بشكل نموذج مختلف عن السائد في مجتمعنا في مسألة تقرب الأهل من أولادهم واهتمامهم في خلق مساحة للحديث معهم في مواضيع جنسانيتهم، لكن كمان لأنه بيتعامل مع الولد والبنت كمتساويين وبيكسر تابوه في مجتمعنا حول المتعة الجنسية عند المرأة. خلونا نسمع من سمر عن هذا الموضوع بالتحديد.
وعلى فكرة أنا هذا النقطة اللي بالأساس شدتني لهذا الموضوع، اللي أنا كنت عم بحضر بحصة بصف ثانوية، كان جاي عندنا المستشارة المدرسي مشان تحكي لنا هذا الموضوع، وفي طالب عمره 17 سنة قال وقتها جملة اللي استفزتني شوي، إنه أصلاً ليش هي يعني المرأة فيش عندها احتياجات جنسية، هي بس أداة لإشباع حاجة الرجل. وأنا هيك اطلعت وقلت طب من وين جاي هاي الجملة، هاي المقولة كتير كتير تقيلة وغميقة وبتحكي عن كتير إشياء، من وين جاي؟ من تربيتنا.
وعلى فكرة مع أنه البنت في مجتمعاتنا بتعاني من الحصة الأكبر من الكبت الجنسي، لكن أيضاً الولد بيعاني منه لكن بطريقة مختلفة، لأنه كمان توقعات المجتمع من الشاب بإيش يعني تكون رجل أو زلمة بتشكل عامل ضاغط وقمعي ومشوه على شخصيته، وأكثر من هيك تزرع في راسه فكرة سلطته على المرأة وجسدها وأنه المتعة الجنسية حق حصري للرجل. سمر تنصح الأهالي هون أنه كمان يغيروا مفاهيمهم وتعاملهم مع أولادهم الذكور.
الشباب في جزء مش الكل، في جزء اللي بيكون كمان وبعده مخربط ما عندوش فكرة إيش عم بيصير معاه. بكتير من مجتمعاتنا العربية بنقول عيب ما بيصير نحكي بهذا الموضوع وخلص صرت زلمة وشد على حالك، ومرات هو بحاجة لحدا يسمعه على الخربطة اللي عنده، على التغيير المزاج اللي عنده، على أنا مش عارف حالي شو عم بيصير، ليش هيك جسمي عم بتغير، إيش أتوقع. وكمان إنه عندن عدم معرفة بما تمر به الفتاة، وبإنه كمان إنه هي عندها مشاعر وهي عندها أحاسيس وهي عندها احتياجات جنسية. يعني بياخد وقت للشباب يفهموا ويدركوا هذا الإشي، إنه بالمستقبل أنا شريكتي كمان في إلها هي حق في التمتع، هي مش بس معاي لأنا أتمتع.
بالإضافة للمتعة الجنسية في كمان تابو بيتعلق بالميول الجنسية اللي ممكن تكون مغايرة عند البنت أو الولد. سألنا صوفي كيف ممكن تتصرف لو كان واحد من أولادها مثل الجنس.
المثلية الجنسية حاضرة بحياة أولادي، حاضرة بالميديا، حاضرة بمجموعة الأصدقاء، حاضرة بالمجتمع، في إلها محل، في إلها شرعية أكتر، وفي إلها حضور. أغلب الظن إن أولادي ممكن يكونوا جريئين بأنه ييجوا يحكوا لي إذا في عندهم ميول جنسية مثلية. اليوم أنا بمحل ناضج كمان نفسياً وكمان من ناحية جيل اللي أقدر أتقبل أولادي بأي محل هن موجودين فيه.
وهون كمان بتقدم سمر نصايح للأهل في هذا الخصوص.
لما أنا بحبه وبحبها زي ما هني وبقبل وبحترمه بخياراته، بالتالي أنا بقدر أشتغل على ثقته في نفسه وأقويه، وأكون أنا واقفة معاه وقدامه جنبه وراه بكل موقف في الحياة.
بالنسبة لصوفي في تحديين مهمين بتواجههم كوالدة بتحاول تخلق مساحة وتواصل دائم مع أولادها. التحدي الأول هو معرفة الحدود بين والديتها وبين خصوصية أولادها.
في توتر دائم ما بين واجبي كوالدة من أنه أسأل أسئلة أو أرفع موضوع نحكي فيه، وما بين خصوصية أبنائي. قديش أنا أفوت عميق في أسئلتي أو في استفساراتي أو في حب معرفتي، يعني أنا كأم كمان عندي حب استطلاع، شو عم بيصير معك، عندك صاحبة، بلغت، كيف بتتعامل مع هذا الموضوع. كتير بحب أعرف، بحب أكون ذبابي على الحيط في غرفة ابني، بحب كتير بغرفة بنتي نفس الشيء أعرف مين إيش كيف قديش، بحب أعرف. في ذات الوقت بعرف إنه إمكانياتي مش هالقد وسيعة بإنه أخترق الخصوصيات تبعتهم، من جهة بدي ومن جهة في إشي كمان بيمنعني. فأنا دايماً بلعب على الحبل هذا، تبع الحبل اللي فيه كتير توتر.
والتحدي الثاني هو التحرر من الموروثات اللي حاملتها من المجتمع واللي بتحاول تغيرها.
مهمتنا كأهل وأنا مهمتي كأم مش إشي كتير هوين. أنا كمان حاملة كمان معتقدات وكمان موروث اللي أخدته كمان من مجتمعي وكمان من أهلي اللي على مدى السنين كمان اشتغلت عليه، كمان حسنته. كتير مرات بيطلع لي صوت أمي، وكتير مرات بيطلع لي صوت أبوي، وكتير مرات بتصرف زيهم. بس الحلو إنه في مين حط لك المرآة، شريكي بالبيت، زوجي بساعدني بإنه حط لي المرآة، ومرات بحط لي الستوبر بساعدني أتجاوز، ونفس الشيء أنا بساعده يتجاوز. كمان أنا بحط له المرآة وكمان أنا بساعده، كمان هو حامل. تنين إحنا حاملين جيل وأجيال لورا اللي اليوم منشوف إنه في محل إنه نعمل مع كل المعتقدات ومع كل اللي حاملينه شغل.
أكيد كل أهل بدهم يشوفوا أولادهم سعيدين. طبعاً لما يخلقوا منحس في مسؤولية إنه نهتم بطعامهم، ملابسهم، ندخلهم مدارس منيحة، نهتم بدراستهم وتحصيلهم، بعدين يلاقوا شركاء حياتهم إلخ إلخ. ويمكن منفكر كمان في مسؤوليات غير مادية مثل حمايتهم ودعمهم وتعزيز ثقتهم بنفسهم وغيرها. بس قديش كمان مهم نعرف إنه التربية الجنسية ما بتقل أهمية، وفي علينا مسؤولية كبيرة إنه نخلق لهم مساحة آمنة خالية من ثقافة الهش والعيب والحرام، ليسألوا ويستفسروا عن أجسادهم وجنسانيتهم، ونقدر نحميهم من أي أذية برا البيت، وإنه يكونوا سعداء في حياتهم الجنسية ومتصالحين مع أجسادهم وميولهم وواثقين بخياراتهم. والكلام هذا مش محصور على طبقة أو شريحة معينة من الأهل، بغض النظر عن الخلفيات الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية لأي أهل. التربية الجنسية مش طرف أو أسلوب حياة، هاي حاجة مهمة وضرورية لأولادنا وبناتنا، وكمان لمجتمعنا إذا بدنا يتخلص من شوائب الكبت الجنسي ومن ظواهر مثل قتل النساء والتحرش والاغتصاب وغيرها. كنا معكم في التقديم عبير قبطي، وفي الإعداد عبير أيوب، وفي الهندسة الصوتية أنضوني حنة. وقدمنا لكم بودكاست عيب من إنتاج صوت. تابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتويتر، وفيكم تسمعونا على آي تيونز أو على أي بودكاست بلاير بتختاروه. العيب هو سجن موجود بس في راسنا. خليكوا على السمع في الحلقة الجاية.